حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي مولاه ابو احمد المغلس وهو ثقه يكتب من الحديث وهو من الطبقه العاشره وتوفي عام 39 وفي عام 49 و200 قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني ابو بكر الامام المشهور وهو ثقه حافظ لكن في آخر عمره ساء حفظه فأصيب بالعمى فأخذ يلقن ويتلقن وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 211 وأظن أن الحديث ينقسم إلى خمسة أقسام والحديث الذي معنا يعتبر المغتسل الثاني لماذا؟ ومواضع عنه ليس من كبار الكفار. فذكرنا سابقا ان اذا كان روى عن عبد الرزاق شخص من كبار الكفار الامام احمد ويحيى بن معين واسحاق بغاويه وكان شيخ عبد الرزاق معمر فيعتبر حديثه في الدرجة الأولى من الصحة إن ذكرنا سابقا أن رواية الحافظ عن غيره ميزات فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يكون راوي عنه ثقة وممن سمع منه قديما مثل الحديث الذي معنا فمحمود بن غيلان في معظم ممن سمع منه قديما وهو ثقه صاحب حديث وشيخ عبد الرزاق معمر وذكرنا سابقا ان من اثبت الناس في معمر وعبد الرزاق من همام الصنعاني فاذا حديثه هو يعتبر في الدرجه الثانيه. طبعا الدرجه الثالثه ان يكون غالي عن عبد الرزاق ممن سمع منه اخيرا وهذه الدرجة أيضا صحيحة ذات الدرجات ما تذكر في المدة لكن قسمنا سابقا إلى خمس درجات أن يكون الحديث الذي يرويه عبد الرزاق يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه لأنه أيضا ذكرت عليه أحاديث في فضائل علي وفي مناقب علي رضي الله عنه فلعل هذه الخمس درجات. طبعا درجات الأولى الثلاث متقدم بها عن معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن وهو أيضا ثقة صاحب حديث توفي سنة 54 وهو من الطبقة السابعة وقد أخذ له الجماعة. وذكرنا أيضا سابقا أن حديث معمر ينقسم إلى خمسة أقسام والحديث الذي معنا يعتبر من الدرجة الأولى من حديث معمر لأن راوي عن معمر وعبد الرزاق ممن سمع منه باليمن. وقلنا أن معمر إذا كان راوي عنه يمني فيعتبر هذا من أصح حديثه لماذا؟ لأنه عندما ذهب في اليمن أو عندما كان في اليمن كان لا يحدث إلا من كتابه، بخلاف عندما ذهب إلى البصرة فإنه حدث من حجة فوقعت الأخطاء في حديثه. فهنا روي عن معمر هو شخص يمني. كذلك أيضا في شيوخ معمر، أيضا في رواية معمر عن بعض شيوخ فيها كلام، لكن هنا راوي لكن هنا شيخ معمر همام بن منبه اليماني، ومعمر أيضا يعتبر نفع الناس في همام، أيضا معمر يعتبر نفع الناس في همام. ثم أيضا كان شيخ معمر الزهري أو عبد الله بن طاووس أيضا هل يعتبر معمر في هؤلاء الثلاثة من أوثق الناس في هؤلاء الثلاثة، فهم الزهري وهمام ومنبه وعبد الله بن طاووس. فهنا شيخ معمر وهمام ومنبه، فالحديث الذي معنا هو الدرجة الأولى من حديث معمر. طبعا لكان الدرجة الثانية لا يكون شيخ معمر أحد هؤلاء الثلاثة، فهذا دون الدرجة الأولى. كذلك أيضا ينظر إلى تلاميذه، فإذا كان تلاميذه من العراقيين كأهل البصرة أو أهل الكوفة، فكما ذكرنا فإنه حدث هناك من حمزة فوقع الخطأ في حديثه، فأيضا هذا درجة أنزل من الدرجة الثانية. فإذا اجتمع طبعا الراوي عن من أهل البصرة وشيخه من الناس الذين تكلم في رواية معمر عنهم كقتادة بن دعام السدوسي، وإن كان في رواية عن قتادة في خلاف، لكن تكلم في رواية عن هشام بن عروة، وتكلم في رواية أيضا عن الأعمش، وتكلم في رواية أيضا عن ثابت البناني، كذلك أيضا عاصم بن أبي النبيل، فتكلم في رواية معمر عن هؤلاء الشيوخ. لكن أيضا الأصل في حديث الصحة، أيضا في الأصل في أسماء عن هؤلاء الأصل فيها الصحة. كذلك أيضا يجسم أعراض عن أنه بصر وأيضا شيخ من هؤلاء الذين تكلم في روايته عنهم، فأيضا الأصل فيه الصحة، لكنه من أضعف أو الدرجة الخامسة من حديث معمر، وهي الدرجة الدنيا من حديث معمر. فلن الأصل في جميع حديثه أو الأصل في الأقسام أنها صحيحة، قد يقال عن الدرجة الأخيرة أنه من القسم الحسن، قد يقال عن همام بن منبه هو اليماني الأبناوي، الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن، الأبناوي نسبة إلى أبناء الفرس الذين ولدوا في اليمن. وهمام وثقه يهو بن معين والعدلي وابن حبان، وهو ثقة مشهورة ارتد به الشيطان وغيرهم ممن ألف في الصحيح، فحديث همام حجة مطلقا ويعتبر حديث في الدرجة العليا من الصحة. والمعروف أن لهمام صحيفة يرويها عن أبي هريرة، وتقريبا عدد حديث هذه الصحيفة أصلا من 40 و100، والحافظ الذهبي يقول تفرد بهذه الصحيفة همام بروايتها عن أبي هريرة، وتفرد بروايتها عن همام معمر بن راشد البصري. هذه الصحيفة قال الإمام أحمد في مسنده جميع حديث هذه الصحيفة، والبخاري روى كثيرا من هذه الصحيفة في الصحيح، وذلك أيضا الإمام مسلم الحجاج. وهمام الطبقة الرابعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. طبعا مسجل حديث أولا بعدين الطيب على متنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا يتبين هذا من ترجمتنا لرواة هذا الحديث، فجميع رواة هذا الحديث من اتفاق الحفاظ ومن اتفاق الأسباب، فإذا الحديث سناده صحيح ويعتبر في الدرجة الأولى من الصحة. والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه وابن الجارود والبغوي في شرح السنة وأبو عوانه، كل من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه البخاري في صحيحه وابن خزيمة كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولفظه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. وقد أيضا من محمد ومسلم وابن أبي شيبة والدائي وابو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن حبان والحميدي كلهم من طريق بن سيرين عن أبي هريرة، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولده إلى رجلين حدث في الماء الدائمي ثم اغتسل منه. وقدم أبي شيبة في كتاب مصنف عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال أخبرني أبو نعيم عن أبي هريرة، ولده إلى رجلين حدث في الماء غائط ثم يتوضأ منه. كذلك أيضا له أسانيد أخرى في هذا الحديث، فأخرج الإمام الشافعي في مسنده والحميدي، طبعا الإمام الشافعي ما ألف مسند، لكن جمع هذا المسند للإمام الشافعي، جمعه بالأداب الأصل، ونعم جمع حديث الشافعي في هذا الكتاب، فالإمام الشافعي رواه في كتابه في كتاب الأمة. فخرج الشافعي والحميدي والمسائل الكبرى وفي الصغرى وابن خزيمة بن حبان وابن منذر في الأوسط كلهم من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه. وقد أيضا الإمام مسلم في صحيحه وابن الجاوز بن خزيمة بن حبان والدارقطني وابن حزم في المحلى وأبو عوانة في المستقر كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن مكي بن عبد الله الأشد عن أبي الساعد أنه سمع أبا هريرة ولفظه لا يقص الحدث في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. طبعا كما ذكرنا سابقا ان بعض العلماء ذهب الى ان الجنب عندما يقص في الماء الدائم او عندما يزول الشخص في الماء الدائم يقول لا يجوز ان يتوضا او ان يغتسل بهذا الماء. لماذا؟ يقول ان عندما يغتسل الجنب او عندما يبول الشخص في الماء الدائم اي غائط يكون ما قد فسد ويكون ما قد تنجس. وذكرنا سابقا ان هذا القول يعني فيه نظر والدليل على خلاف هذا القول، وقلنا الأرجح أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى فقط عن البول أو الاغتسال في الماء الدائم دون تعرض لحكم الماء، دون تعرض لحكم الماء. فالماء إذا لم يتغير يعتبر طاهر، فالماء إذا لم يتغير بالنجاسة بنجاسة هذا البول كما وجهنا سابقا يعتبر طاهر، إن الله عز وجل يقول فإن لم تجدوا الماء تتيمموا. فإذا كان هذا الماء لم يتغير فإذا يجب الوضوء أو الاغتسال بهذا الماء، وليس هناك دليل على أن الجنب عندما يغتسل بهذا الماء أن تقوية هذا الماء تسلب. ومن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذ العلامة بن القيم، وأما القول الآخر فذهب إليه الإمام أحمد وأيضا هو مذهب الشافعي وقال ابن الخطابي والبغوي والنووي رحمة الله على الجميع، كذلك أيضا هو مذهب الحنفية. والقول الثاني هو أيضا مذهب الإمام مالك، فليس في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال ساجن في الماء الدائم ليس فيه أن هذا الماء تسلب تهويته، ما في دليل على أن التهوية تسلب من هذا الماء. فنقول إذا كان هذا الماء لم يتغير فإذا يجوز الوضوء واستعمال هذا الماء. لكن ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في هذا الماء؟ فلعل لنا كما قال شيخ الإسلام وابن القيم أن كثرة البول في الماء أو عندما يغطس الجنب في الماء وأيضا تكرار هذا الشيء يؤدي إلى إفساد الماء، تكرار هذا الشيء يؤدي إلى إفساد الماء، فلعل العلة هي هذه. أما القول بأن العلة هي أن الماء إنما يغال فيها وإنما يغسل فيه الشخص الذي على بناده أن التهوية على الماء تسلب، فكما قلت أن هذا ليس عليه دليل. قال أبو عيسى الغزالي عن جابر، هذه الجابر قدر الإمام مسلم في صحيحه وابن جاوز في المنطقة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني
قال لا بس بشير بن حبان ناقض لحديث جابر. حديث جابر خذ الإمام مسلم وأبو عوان بن حبان. خذ الإمام مسلم وأبو عوان بن حبان. هو من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر. ولفظه أنه يهي أن يقال في الماء راكب. وأخذ من أبي شيبة في كتاب المصنف من طريق أبي ليلى عن أبي الزبير به. وفي الباب ايضا عن عبد الله بن عمر قال ابن ماجه ولفظه لا يبلن حدث في الماء الناقه لكن اسناده ساقط في اسحاق بن ابي فروه وهو متروك. نبي عثمان صد الشافع والحميدي والنصاف الكبرى في الصورة ابن تزيل بن حبان ابن من في كتابه الأوسط. هذا مثل في اختلاف عويض بين العلماء. فبعض العلماء ذهب الى ان اذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى احد شروطه يعتبر هذا النهي بالفساد. فكما في هذا الحديث النهي يعود الى ذات المنهي عنه الى الماء فيعتبر هذا الماء ويعتبر انه لا يجد وضوء في هذا الماء اذا كنا على هذا القول. نقصد يعني نفس هذا الشخص إذا يعني توضأ بالماء الذي قد بال فيه أو هذا الشخص قد توضأ أو اغتسل في نفس هذا الماء على هذا في ماء نبي لكن هذا في نظر كما تقولون ولكن لما الماء لم يتغير فيعتبر هذا الماء بقى. ويقول لك تدل على هذا الشيء ليس هناك تعرض لنجاسة هذا الماء.
لماذا يقال هذا خاص من الرصاص من علام انه لا يتغير الحكم باقي على عمومه لكن هذا مخصص من الرصاص ما يدل على تخصيص لانه صريح لا يدل ان احدكما ثم صدر يعني كما فيه
يؤدي الى افساد الماء كفه البيت الماء تؤدي الى افساد الماء قصة الفوق في الناس فدل أفساد الناس كذلك أيضا عندما عند الشخص على جناب واقص ويأتي شخص آخر واقص فدل أفساد الناس. فإن عندنا قاعدة كان الماء لم يتغير فهذا يعتبر الماء طاهر ما طلع على النجاسة ما تدل على النجاسة. نعم.
باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك قال حدثنا الأنصاري حاكم بن موسى حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من جميع الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نغتب البحر ونحن معه القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فسنتوضأ من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطهور معه الحل والكفر. قال في باب الجائر والفراش. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر. وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمر هو نار.
ياخذ بالنسبة لسؤاله مثل ما تشتم هذا لا يجوز البول في الماء الراكب فذلك ايضا لا يجوز الاغتسال في الماء الراكب ان كان على جنازه. لكن هل هذا الماء ينجس؟ ما تدل على النجاسه
هنا هناك عن النجاسه
ما تدل الا مثلك ان هذا حرام لا يجوز ان هذا قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام لكن دليل على النجاسه ما تدل على هذا الشيء. نعم قال حدثنا قتيبه هو ابن سعيد الثقفي وهو ثقف يكثر من الحديث ثقف تج يكثر من الحديث ومن الطبقه العاشره وتسعه واربعين مائتين عن مالك مالك هو ابن انس بن ابي عامر الاصبحي مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر الاصبحي الامام الجليل وهو غني عن التعريف من الطبقه السابعه وتسعه وسبعين ومائه وقد اخرج له الجميع فهو حدثنا الانصاري وانصاره اسحاق بن موسى الخطمي الانصاري وهو ثقه متقن طبق العاشره وتسعه أربع وأربعين ومئتين قال حدثني معن بن عيسى القزاز وهو من كبار الطبقة العاشرة توفي عام 92 ومئة وهو ثقة ثد ويعتبر معن بن عيسى القزاز من أثبت الناس في الإمام مالك كما قال أبو حاتم الرازي قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم صفوان بن سليم هو المدني الزهري مولاه وهو ثقة فقيه عابد وهو ثقة فقيه من عابد فاضل مطلق رابع وتسعة ومئتين وثلاثين ومئة وقد أخرج له الجماعة عن سعيد بن سلمة هو المخزومي وسعيد بن سلمة اختلف فيه فبعضهم مثقه وبعضهم جهله سعيد بن سلمة اختلف فيه على قولين بعضهم مثقه وبعضهم جهله فمن وثقه النسائي وابن حبان النسائي بن حبان ذهب الى توثيق سعيد بن سلمه ومن جهل سعيد بن سلمه الامام الشافعي الامام الشافعي عندما وقف هذا الحديث في كتابه الام قال في اسناده من لا اعرفه قال في اسناده من لا اعرفه فالحافظ البيهقي يقول يحتمل انه قصد سعيد بن سلمه أو يحتمل من قصد أن يغير مع ذي بردة أو يحتمل من قصد كلاهما وممن ذهب إلى تجهيز سعيد بن سلمة مخاطبة عمر بن عبد البر والأوجه من هذين القولين أن سعيد بن سلمة فيه جهالة الأوجه من هذين القولين أن سعيد بن سلمة فيه جهالة ذلك لعدة أدلة الدليل الأول أن سعيد بن سلمة لا يعرف إلا في هذا الحديث الأول على جهالة سعيد بن سلمة أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث كذلك أيضا حال سعيد بن سلمة غير معروفة أيضا حال سعيد بن سلمة غير معروفة فلم ينقل عنه شيء من أخباره أو لم ينقل عنه شيء من سيرته فلا حاله معروفة ولا حديثه معروف فكان حاله غير معروفة ولا حديث أيضا معروف إذا مثل هذا الشخص يعتبر مذكورا لكن ما الجواب عن توثيق النسائي؟ طبعا النسائي كما ذكرنا سابقا مراتبه الى توثيق المجاهيل مراتبه النسائي الى توثيق المجاهيل لكن بشرط نعم يعني كما قلنا على حسب القضائي فاذا كان متن مستقيم ولا يخالف نص اخر فيعتبر هذا الشخص ثقه ويعتبر حديثه صحيح فقلنا ان النسائي ايضا لم يتفرد بهذه القاعده بل الجمهور على هذه القاعده ان الشافعي المشهور قد يصح حديثه او قد يحسن على حسب القرائن فهنا الامام النسائي وجد ان هذا الحديث مستقيم ولا ان تفاضى ولا تصحيحه ووجد ايضا ان ظاهر القران الكريم يوافق هذا الحديث كذلك ايضا لهذا الحديث شواهد ومتابعات ولذلك ذهب الى توثيق سعيد بن سلمه وكما ذكرنا سابقا ان الثقة على ثلاثة اقسام الدرجه الاولى يكون ثقة في حديثه وفي نفسه والدرجه الثانيه يكون ثقة في حديثه دون نفسه كما هو من ثقة في حديثه اذا وجد حديثا مستقيم فلا تبدا توثيقه في حديثه ويعتبر هذا الشخص عبد المسلم من الدرجه الثانيه يعتبر هذا من الدرجه الثانيه من درجات التوثيق طبعا يعني هذا لا يقال قولي انه مجهول نعم هو مجهول لكن وجدنا حديثا مستقيم فنقول ان حديث صحيح ان هذا الشخص ثقه في حديثه لكن حاله مجهوله نعم يختم الحديث ومتى يكون في حديث ثقه يعني وجد حديثا مستقيما فنذهب الى توثيقه في حديثه والدرجه الثالثه كما ذكرنا ان يكون ثقه في حديثه لكن موصول ببدعه فهذه الدرجه الثالثه من درجات التوثيق طبعا الدرجه الثالثه هي على درجات وتأتي بعد هذه الدرجة الدرجة الأولى هي على هذه الدرجة وتأتي بعد هذه الدرجة الدرجة الثالثة وهي من هو ثقة حديثه لكن منصوب بدعة الدرجة الثالثة هي الثقة في حديثه دون أن يعرف في حاله وفي نفسه. المثال على ذلك سعيد بن سلمة كما هو هنا. نعم ما نعرف أن له إلا هذا الحديث. المديني عندما ذكر المعلم بذيبة قال لا يعرف إلا بهذا الحديث. كذلك لعل سعيد بن سلمة مثل في هذا الشيء. كذلك أيضا يقال في المعلم بذيبة نفس ما قيل في سعيد بن سلمة. أيضا المعلم بذيبة قيل فيه على قولين. فبعض وثقه كالإمام النسائي وابن حبان وأيضا حافظ حجر في كتاب تفسير الحديث، وبعض من ذهب إلى تجسيده. ولقد أيضا أنه مجهول، هذا هو لقب، لكن مجهول في حديثه وليس في حاله، لأن حاله معروفة، حال غير مجهولة معروفة. نعم هو من ولد الشمالي في المسابقة طبعا الثالثة. قال ابن يونس وقد ولي غزو البحر لسليمان بن عبد الملك. وفي تاريخ يعقوب بن سفيان عن يحيى بن بكير عن الليث قال وفي سنة 100 طلع المغيرة بن أبي زهرة بالجيش إلى أفريقية. وقال ابن العرب القيرواني في طبقات أفريقية كان ممن دخلها من ذلة التابعين فاستوطنها المغيرة بن أبي زهرة، وكان وجها من وجوه من سكن بها. فهذا يدل على أن حالة معروفة، لكن حالة الحديث ليست معروفة، لأنه ليس له إلا هذا الحديث. وهذا الحديث لا يمكننا من معرفة مقدار حفظ هذا الشخص. فكما تعرفون أن الشخص يوصف إذا وجد أن حديثه يوافق حديث الثقات، فهنا يوصف. فبالنسبة للمغيرة بن أبي زهرة هذا متعذر فيه، لأنه ليس له من الحديث إلا حديث واحد. لكن لماذا وثق النسائي أيضا؟ يعني يوجد هذا الحديث له مستقيم ومضاف وله شواهد ورواه ظاهر القرآن، فذهب إلى توثيقه. ونحن أيضا نذهب إلى توثيق المغيرة بن أبي زهرة، لكن نجعله من الطبقة الثالثة كما ذكرنا سابقا. أخبرني أنه سمع أبا هريرة. طبعا وقع خلاف في اسم سعيد بن سلمة على عدة أقوال، لكن الأرجح أن اسمه سعيد بن سلمة. فبعض طلب اسمه فقال سلمة بن سعيد. وفي بعض الروايات أن اسمه عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد. طبعا الأرجح أن اسمه سعيد بن سلمة، لأن هذا هو المشهور عند أهل العلم في اسمه. وأيضا هكذا وقع في رواية سفيان بن سليم، ولم يثبت على سفيان بن سليم في اسم سعيد بن سلمة. وبهذا الاسم ترجم له أئمة الجوف والتعديل كالبخاري في تاريخه وابن أبي حاتم. فلوجه أن اسمه سعيد بن سلمة. كذلك أيضا وقع خلاف في اسم المغيرة بن أبي بردة، لكن المشهور أن اسمه هو المغيرة بن أبي بردة، فبعضهم جعل عبد الله بن المغيرة، وبعضهم ذكر قول آخر في اسمه، لكن المشهور أن اسمه أيضا المغيرة بن أبي بردة. من سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه ماؤه الحل ميتته. طبعا تخريج الحديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا جماهير العلماء ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث، ومن صحح هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب العلل كذوب الترمذي أنه قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح. كذلك أيضا صحح ابن تيمية بن حبان والحاكم ابن الجارود، لأن مقصد هذا الحديث في صحاحهم. كذلك أيضا ابن جندل في كتاب الأوسط قال قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث. أيضا ابن الأثير ذهب إلى تصحيح هذا الحديث في شرحه على مسند الشافعي، ثم نقل ذلك صاحب البدر المنير ابن ملطن. أيضا ابن ملطن عندما ذكر هذا الحديث في كتاب البدر المنير قال هذا حديث صحيح مروي من طرق، ثم ذكر طرق هذا الحديث. كيف؟ يقول المنظم هذا حديث صحيح مروي من طرق. نعم ثم ذكر طرق هذا الحديث. وقال المنبع عن هذا الحديث سناد مشهور. وقال داوود صاحب شرح السنة هذا حديث حسن صحيح. ثم سابقا أن الغالب على الزهري أن ينقل أقوال أبو عيسى الترمذي. فهما نقل نفس قول أبو عيسى الترمذي وهو أن الحديث حسن صحيح. بعضهم نقل عن داوود أنه قال هذا حديث متفق على صحته. لكن في كتاب السنة قال هذا حديث حسن صحيح. ما أدري هل نقل من مكان آخر من كتب الداوي ما أدري. لكن في كتاب السنة في كتاب شرح السنة قال هذا حديث حسن صحيح. ونقل أيضا من صحح هذا الحديث نقل أن الخطاب صحح هذا الحديث والطحاوي. ونقل ذلك الحافظ بن حجر. أيضا الحافظ بن حجر نقل تصحيح هذا الحديث عن أبي محمد بن أجر. لكن في كتاب المحلى أبو محمد قال إن هذا الحديث لا يصح. وعلى قاعدة المنك بن حزم يعتبر هذا الحديث ليس بصحيح. فما أدري من أي نقل هذا الحديث تصحيح هذا الحديث عن أبو محمد بن حزم. ولعل نقل من مكان آخر مختلف ما أدري. لكن في كتاب المحلى المجلد الأول قال هذا الحديث لا يصح. وعلى منك بن حزم طريقته في التصحيح يعتبر هذا الحديث ليس صحيح عند ابن حزم من أجل الجهالة. إن ابن حزم دائما يعرف بالجهالة. تخريج الحديث قبل الإمام مالك في كتاب الموطأ وأبو داود والنسائي في الصورة الكبرى وابن ماجه وابن تيمية بن حبان والدارمي والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي والبخاري في تاريخه وأبو الخير بن الجوزي في كتابه التنقيح والمزي في تهذيب الشمال. كل من طريق الإمام مالك وقبل الإمام أحمد من طريق أبي أويس عن صفوان بن سليم وأخذ الحاكم من كتاب المستدرك من طريق آخر عن صفوان بن سليم. وتابع صفوان بن سليم في رواية هذا الحديث الإله أبو كثير وأخذ هذه المتابعة البخاري في تاريخه الكبير والحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي في كتابه السنن كله من طريق الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن الإله عن سعيد بن سلمة به. والجلاح بن كثير للنقص له على توثيق فسجن له البخاري وابن ابي حاتم وسكت عليه. كذلك ايضا راجعت فهرس سقاط بن حبان فلم يجد اسمه مذكورا في كتاب السقاط. فما ادري هل ابن حبان ما وثق ما ذكر في كتاب السقاط أن صاحب الفهرس أخطأ ولم يذكر اسم هذا الشخص في الفهرس الذي وضعه لكتاب الثقات بن حبان. أيضا من أخذ هذه المتابعة الداوي في كتابه المسلم. نعم.
هو كان يعني كان ما في بعض بينهم لا لا تفاهم هذا يعني شيء ضعيف. حديث كثير جدا الحال له بيئة يقصد انه يعني ينتقل الحديث ما يصاب الجميع ما مستيش الجال كل حديث ضعيفة جدا والموضوع تتجنب تحديث اما حديث فيها بعض فتجد فكتابة المدعات مليئة بالحديث ضعيفة ويسكت عن كثير من هذا الحديث. لا هذا من حدث في كتابه بس الباب قال كل حدث سكت عنه فهو إما صحيح أو محسن. وحديث أيضا كثيرة أخرج وهو ضعيف وسكت عليه. حديث كثيرة جدا ذكر في كتابه الفتح وهو ضعيف وسكت عليه فهذا شيء ضعيف. إذا ما نسأل كل حدث منه صحيح فهذا شيء ضعيف. الحديث الآن كله على صحيح بن سلمة. وأيضا وضع خلافة عن في إسناد هذا الحديث كما سنذكر. نعم. استوعب هذا الحديث الإمام الشافعي فقال في إسناد من لا يعرفه. وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم فقال عن هذا الحديث لا يصح. فقد وقع فيما ذكرت اختلاف إسناد هذا الحديث، فقد قال في أحد السعيد الأنصاري سعيد بن سلمة في رواية هذا الحديث، فأخذ من أبي شيبة والإمام أحمد كلاهما من طريق يحيى عن عبد الله بن المغيرة أن بعض بني مدلج أخبروا المغيرة أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أنهم كانوا يلتقون البحر، فهنا وضع اختلاف في إسناد هذا الحديث، يعني المغيرة هنا رواه عن بعض بني مدلج اختلاف رواية الأولى فإنها عن أبي هريرة. والحافظ عمر بن عبد الجبر في كتاب التمهيد قوى رواية سهل بن سعيد الأنصاري، وقال سهل بن سعيد الأنصاري لا يقارن بسعيد بن سلمة، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري من كبار اتفاق الكفار، فروايته هي الراجحة. هذا هو قول بن عبد البر. طبعا أيضا وقع خلاف على يحيى بن سعيد الأنصاري في رواية هذا في روايته عن عبد الله بن مهيرة أو عن مهيرة بن أبي بردة، أخرج هذا الحديث ابن عدي في كتاب التمهيد من طريق المخزومي قال حدثنا المعوينة عن يحيى بن سعيد عن رجل من أهل المغرب يقال له المعوية بن عبد الله ما بديد أن ناس من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية تخالف الرواية الأولى، فهذه رواية موصلة تخالف الرواية الأولى فإنها مسندة. قال ابن عبد البر أيضا ثم نقل ذلك الزيلة بن أسب راية قال ذكر ابن أبي عمر والحميدي والمخزوم عن ابن علينا هذا الحديث مرسلا، ثم قال وهذا المرسل لا تقوم بمثله الحجة، وياه بن سعيد أخبر من سلطان مسلين وأثبت من سعيد بن سلمة، هذا قال ابن عبد البر. طبعا كلام ابن عبد البر ماشي على يوافق الأصول واصل أصول أهل الحديث، لأن رواية الأخبر تقدم على رواية من ذنب ودنة، لكن ما جواب أن تصور علماء لهذا الحديث، فالعلماء كما ذكرنا منهم البخاري وجيش السني صححوا هذا الإسناد، صححوا هذا الحديث من طريق الإمام مالك عن سلطان عن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة، فلعلهم ذهبوا لأن المغيرة بن أبي بردة سمع هذا الحديث من شخصين، سمعه من أبي هريرة وأيضا سمعه من هؤلاء الناس الذين هم من بني مدلج، وذلك ذهبوا لتصريح هذا الحديث، أو رجح رواية صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة، لأن سعيد بن سلمة لم يصرف عليه في روايته المغيرة بن أبي بردة، فصلاح يحيى بن أبي كثير فإنه قد اختلف عليه كما ذكرنا، فبعضهم رواه عن يحيى بن سعيد مسندا وبعضهم رواه عنه مرسلا. طبعا ايضا وضع خلاف اخر في اسناد هذا الحديث، فايضا روى هذا الحديث الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد الله عن ابيه، فهنا جعل عن ابيه، فلعل الاضطراب من يحيى بن سعيد الانصاري في هذا الحديث، ولعل هذا الصوره في توجيه البخاري لروايه صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة، وايضا ذهب الى توجيه روايه صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة ايضا ابو الحسن الدارقطني، فلعل بسبب الاختلاف على يحيى بن سعيد الانصاري له الى توجيه روايه سعيد بن سلمة، وعندما يطلب شخص في اسناد حديث هذا يدل على ان هذا الشخص لم يحفظ هذا الحديث، عندما يطلب شخص في اسناد حديث او في متن حديث هذا يدل على ان هذا الشخص لم يحفظ هذا الحديث حفظا جيدا، ولذلك رجح روايه سعيد بن سلمة. أيضا وقع خلاف آخر فأتبع الدراسات في كتاب المصنف عن ابن علينا عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير ليس يحيى بن سعيد بل يحيى بن أبي كثير، قال سئل المغيرة بن عبد الله أن أن ناس بني مدلج، طبعا كما ترون أن الكلام غير مستقيم لكن هكذا وقع في المصنف عبد الرزاق. وأيضا وضع خلاف آخر فأخذ الدارقطني من طريق أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن عن محمد بن غزوان عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهو إسناد ساقط، فإن محمد بن غزوان يقول عنه أبو زرعة منكر الحديث ويقول ابن حبان ما يحل الاحتكاك به، فهذا الإسناد يعتبر ساقط. طبعا في متابعة لسعيد بن سلمة المخزومي، في روايته عن المغيرة بن أبي بردة، فتابع يزيد بن محمد القرشي، وهذه تابع قدها الحاكم
وأيضا البيهقي كما ذكر ذلك صاحب نصب غاية ما وجدت عن البيهقي، لكن صاحب نصب غاية نقل عن ابن دقيق العيد أن وصد هذه المتابعة ويجيب من محمد الثلاثي تبتقه الضواقب من الحبان. فأيضا رواية يجيب من محمد الثلاثي تبتقه رواية الصعيد مسلمة عن المغير بن أبي بلدا عن أبي هريرة. ولعل هذا هو صورة توضيح العلماء رواية المغير بن أبي رواية الصعيد مسلمة عن المغير بن أبي بلدا عن أبي هريرة. قال ابو عشره في جابر عن جابر والفراسي حديث جابر صلى الله عليه وسلم وابن ماجه وابن الحسن مسلم القطان راوي الشيخ بن ماجه شكرا سابقا ان راوي الشيخ بن ماجه زيادات على ابن ماجه، وهذا الحديث من زيادات راوي الشيخ بن ماجه وابن خزيمه وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن جوزي في التنقيح كله من طريق الامام احمد. قال حدثنا بالقاسم بن ابي الزناد قال اخبرنا اسحاق بن حازم عن عبد الله بن مقسم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. حدثنا بالقاسم بن ابي الزناد صدوق لا باس به، كذلك ايضا اسحاق بن حازم ايضا صدوق، وعبد الله بن مقسم ثقه وقد طلب سماعه من جابر، وان روايته عن جابر موجوده في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. قال جلسة في كتاب العلم الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرفه إلا من حديث أبي القاسم، قال لا أعرف هذا الحديث إلا من رواية أبي القاسم. قال قلت له رواه أحد غير الإمام أحمد، قال نعم، لكن لم يكن من تابع الإمام أحمد في هذا. قال ابن السكن حديث جابر صح ما روي في هذا الباب، يقول ابن السكن حديث جابر صح ما روي في هذا الباب، ومن حيث الإسناد يعتبر حديث جابر كما قال ابن السكن أصح حديث روي في هذا الباب، لأن رواته صدوقين ومعروفين، ولم يقع خلاف أيضا في إسناد هذا الحديث، لكن في إسناده غرابة، فهو إسناد حسن غريب، لأن القاسم تفرد بهذا الحديث عن إسحاق، وإسحاق تفرد به عن عبد الله بن مقسم. هذا إسناد حسن لا بأس به، وابن السكن كما ذكرت ذهب إلى أن هذا صح حديث في هذا الباب. وأيضا من حديث جابر طريق آخر عنه فأخذه الدارقطني والحاكم والطبراني في الكبير من حديث المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الحافظ محمد في التلخيص إسناده حسن إلا ما يخشى من التدليس، هذا حسن إلا ما يخشى من التدليس، واصد بالتدليس تدليس من الغيب فإنه لم يصرح بالتحديث. وفي الباب أيضا نعم حديث من فراسي أخرج المناجة في كتاب السنة، نعم أخرج المناجة في كتاب السنة من طريق الليث بن سعد عن جعد النبي عن بكر بن سوادة عن مسلم بن نخشي عن ابن فراس به. قال البخاري هو ميسل ابن فراس لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، الفراسي له صفدة، الفراسي الذي هو ابن الذي هو أبو ابن فراسي يقول عن البخاري له صفدة بخلاف ابن فراس فإنه ليس له صفدة. وكلام البخاري هذا موجود في كتاب العلل شبيل الترمذي. وقال البصري في الزوائد رجال الثقات إلا أن مسلما لم يسمع من ابن نعم إلا مسلم لم يسمع من الفراسي، لأن وقع في بعض الروايات مسلم عن الفراسي وليس عن ابن الفراسي، الفراسي كما ذكرنا أو كما ذكر البخاري الصحابي، لكن يقول يقول البصري أن مسلم لم يسمع من الفراسي هذا الحديث وإنما سمعه من ابنه. وأيضا في الباب عن عبد الله بن عباس طبعا تحديث من فراسي هو طبعا موسى كما قال البخاري لأن من فراسي لم يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ندري هل هذا الحديث سمعه من أبيه أم لا. وفي الباب عن عبد الله بن عباس حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني والحاكم كلاهما من طريق شريح بن النعمان عن حماد بن سلمة عن ابي التياه عن موسى بن سلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر
تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا.
قال الحاكم عن هذا الإسناد: إسناده صحيح على شرط المسلم، لكن الحافظ بن الحسن الباقوتي رجح وقع هذا الحديث، ووقع عند ابن المنذر هذا الحديث موقوفا، كذلك ايضا ابن شيبه رواه هذا الحديث موقوفا، فلعل الارجح ما قاله الباقوتي وانه موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا في الباب عن غيرهم، فالحافظ نقل هذا الحديث ايضا عن علي، لكن قال محمد تركي اسناده من لا يعرف. ايضا هذا ايضا ثابت عن جماعه من الصحابه، هذا المثل ثابت او مروي عن جماعه من الصحابه، فاخذ ايضا هذا المثل عن الذق الصديق، او روى هذا المثل ذق الصديق رضي الله عنه، وروايه ذق الصديق وهم ابن شيبه وابن المنذر في كتاب الاوسط واسناده صحيح الى الذق الصديق. وايضا في الباب عن غير الذق الصديق كما في مصنف ابن ابي شيبه. قال ابو عيسى وهو قوي اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا باسا بماء البحر. طبعا كما ذكرنا روايه البحر موجوده عند ابن ابي شيبه وغيره، وكذلك ايضا روايه عمر موجوده عند ابن ابي شيبه، روايه ابن عباس تقدم تخريجها انهم لم يروا باسا بماء البحر. طبعا نعم هذا هو الصحيح، لان الحديث صريح في هذا الشيء، فقال هو الطهور مائه الحل ميتته، وايضا موافق لما ثبت في الشريعه ان الماء اذا لم يتغير بنجس يعتبر هذا الماء طاهر، وماء البحر ما في شك انه لم يتغير بنجاسه وانما تغير بشيء طاهر، فطعمه متغير نعم بسبب الملح الموجود الذي فيه، بسبب الملح الموجود فيه فيعتبر انه تغير بشيء طاهر، فيعتبر هذا الماء طهور. وذهب الى هذا جماهير الصحابه والعلماء اتفقوا على هذا الشيء، الامه اتفقت على هذا الشيء بعد الخلاف الذي وقع بين الصحابه، فكما قال ابو عيسى: وقد صرح بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. طبعا اثر ابن عمر واثر عبد الله بن عمرو اخذه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف، وابن المنذر في كتابه الاوسط، واسناده عنهما صحيح، اسناده عنهما عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو صحيح، وكلاهما قال: التيمم احب الينا من الوضوء والاغتسال بماء البحر. فيبدو ان الكراهه هنا كراهه التحريم، لأنهم يعني قالوا التيمم أحب إلينا من الوضوء أو من استعمال ماء البحر، فلو كان واحد التنزيل كان يجب عليهم أن يتوضعوا ويدعوا التيمم، كان يجب عليهم أن يتوضعوا بماء البحر ويدعوا التيمم، لكن يبدو أن الكراهة هنا كراهة التحريم. وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن العربي في كتابه نعم في كتاب أحكام القرآن أن السلف يطلقون الكراهة، نعم من عربي ذكر شيء آخر، نعم شيخ الإسلام ابن القيم وغيره، فإن السلف يطلقون الكراهة بمعنى التحريم. أيضا كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وما في شك أن إضاعة السؤال وما في شك أن إضاعة المال محرمة ولا تجوز، فالكراهة في الكتاب وفي السنة في الغالب تطلق على كراهة التحريم. وأيضا على هذا العلماء المتقدمين، لكن عند العلماء المتأخرين تعارفوا على أن الكراهة تحمل على كراهة التنزيه. فكما قلنا أن بعد خلاف هؤلاء الصحابة وقع اتفاق العلماء على جواز استعمال ماء البحر في الاغتسال وفي الوضوء، والأدلة كما ذكرنا تدل على هذا القول. أيضا في هذا الحديث مسألة، وهي مسألة الدواب الموجودة في البحر، وهل هي حلال أم هي حرام، وهذه المسألة سوف تأتينا بإذن الله في كتاب الأطعمة، لكن نذكر كلام مختصر على هذه المسألة. فوقع خلاف هذه المسألة، والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الصحيح والمشهور والذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي وأيضا الإمام أحمد إلى أن جميع ما يعيش في البحر يعتبر جائز أكله، جميع ما يعيش في البحر يعتبر يجوز الأكل من الدواب التي تعيش في البحر. يقول على ذلك من الكتاب ومن السنة. الله عز وجل يقول نعم حل لكم طعام البحر، نعم حل لكم صيد البحر وطعامه حل، نعم حل لكم طعام البحر، نعم حل لكم صيد البحر وطعامه حل لكم، نعم حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، نعم طعامه متاع لكم وللسيارة. نعم فظهر هذه الآية، فالآية أطلقت الأكل من طعام البحر. كذلك أيضا في هذا الحديث أن ميتة البحر حلال، ولم يستثني الرسول عليه الصلاة والسلام شيء من ميتة البحر بل أطلق وقال أن ميتته حلال، فمن فرق بين بعض دواب البحر فعليه السبيل. الأمر الثاني وهو قول الحنفية، له لأن الأسماك هي فقط التي يجوز أكلها دون بقية الدواب التي تعيش في البحر. والقول الثالث أنهم قال جميع ما يعيش في البحر يجوز أكله إلا ما حرم في البر، مثل خنزير البحر وإنسان البحر، فقال أن هذا حرام. فدل على ذلك يقول أن هذا أيضا محرم، لأن الإنسان طبعا أكل محرم، كذلك أيضا الخنزير الذي يعيش في البر يعتبر محرم. لكن هذا ليس بصحيح، فالأمر كما قال أبو محمد بن حزم لا عبرة بالتسميات، فالناس اصطلحوا على تسمية بعض الدواب بإنسان البحر، وما في شك أن الذي يسمى بإنسان البحر ليس مثل الإنسان العادي، كذلك أيضا الذي يسمى بخنزير الماء أو خنزير البحر ليس مثل الخنزير الذي يعيش في البحر، فاستثناء هذه الدواب من الدواب التي تعيش في البحر استثناء ليس بجيد، لأنه لدل على خلاف ذلك. فكما ذكرنا أن القرآن أطلق حل طعام البحر، كذلك أيضا السنة أطلقت الأكل من ميتة البحر، وأن ميتة البحر حلال، فمن خالف في ذلك عليه الدليل. التمساح العلماء حرم أكله، قال لأنه يفتبس، قال لأنه يفتبس، قال رسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أنه نهى عن كل ذات عن كل ذي ناب من السباع. نعم مع أن في بعض العلماء ذهب أيضا إلى جواز لكم من عندي، قال العلماء ذهب إلى جواز لكم من عندي، لكن نذهب لما محمد تحريم هذا تحريم التمساح لأنه محتمس يعيش البحر. نعم تعرف أن في الغالب أن التمساح يعيش في الماء، فحتى ولا بعض ذهب إلى الحاق قال يعني على حسب قال على حسب يعني اسمه هذا الحيوان، إذا كان يعيش في البحر أكثر فهو يلحق بحيوانات البحر، إذا كان يعيش في البحر أكثر فهو يلحق بحيوانات البحر. طبعا أيضا عندنا قاعدة تقول أن الأصل في الأطعمة الحل، وما في أن الأصل في الأطعمة الحل، فمن حرم شيء فعليه الدليل. فالتمساح كل يوم يفترس، وورد في الشرع تحريم الحيوانات التي تفترس، فإذا هو حرام. ولم يباح من الحيوانات المفترسة إلا الضبع، فقد ثبت في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع أطعامه فقال نعم. والحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي وغيره، وصح الحديث البخاري والترمذي وابن خزيمة وغيرهم. إجابة ولا خلاف في هذه القاعدة، كما تعلم الأصل في العادات والأصل في الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحرمة، لكن الأصل في العبادات الحرمة، كذلك أيضا الأصل في الفروج الحرمة، ثم على ذلك الأصل فيها الحرمة. كيف؟
نعم. أنا قلت يا شيخ أن جميع الحوامل ترسى محرم ما عدا الدرس ما بلي عزائك الحديث. فحديث من عباسة وحديث جاب من عبد الله خاص الخاص ما كان في قدم الرياض. كيف شو نجاح؟ والله عندي وقفة في هذا الشيء مثلاً بحر الصيصة تلحظ بحيوانات البر التي تفترس لما ثبت في الصحيحين أن الصحابة أكلوا من الحوت الذي رماه البحر على ساحل البحر ثم عرف أن الحوت مفترس لكن ما أعطت العلماء أو ما بحث العلماء أسلوب العلماء السلام في هذه المسألة ما رأيت أحد تعرض لهذا الشيء أنا هل من تفسير ماذا؟ فلا أعلم إلا ما تعرفني هذا الشيء. كيف يا أخي؟ نعم. نعم. إذن قد يقال أنها عن كل ذي ماد من السباع يتعلق بحيوانات البر فقط ولا يشمل حيوانات البحر. حيوانات مسلمة
لأنه قال لهم أنك سلفا عن خلف تصوير لك هذه القاعدة طائفة من الأجنبي لدى هاي القاعدة معي في نعم في كتاب الأسرة العشرة في الجاسة عن الأسرة العشرة في وجهة في الأسرة هذه فيها مدى إلا أبو بلعي في نوره في هاي القاعدة تكريم ويستعملة في كتاب التمهيد فهذا الحديث ضعف من هذا الوقت فهذا قال صحيح لأن العلماء تلقى هذا الحديث نحن
نعم
هذا إذا صحيح ما نقص عن الشيخ هذا ليس المقصود هو الثاني من الأمة لا تلقى القبول أهل الحديث
ربطي يقول إن هذا التقر من قول لكن ما يقبل ناوي المرة في الثاني كذا
إذا هذا يقصد شيء آخر وإذا كلام متناقض يقصد شيء آخر
الآن هو رد الحديث المرة في الثاني
ويقول إذا لدينا الحديث إذا لدينا الحديث إذا لدينا الحديث
ما تلقى القبول
من
هذا من هذا أيضا من هذا أيضا لا يعتبر سلعة القبول. أنا قلت إنه يقول إن راعة الحديث وإن قاعدة قبول الحديث في سلعة من قبول هذا ما حتى لو سلعة من
قبول هذا ما قبول. إذا ماذا بهذا القاعدة؟ أنا قلت إذا ماذا بهذا القاعدة؟ هذا الحديث كذلك طبعا عن البخاري. والترمذي وابو جعفر الغيلي وابو الحسن الدارقطني وابو عبد الله الذهبي ومعلى ثابت الدين السوسي وابو الفضل بن الجوزي وابو الفضل العراقي كلنا يعتبرون هذا الحديث نفسه نعم طوال من قيمه بن كثير وكلنا نشوف الاسلام لكن الحديث ضعيف وايضا في متن الاقامه
ما قصدت الأجلاء من قبل
من أتى بتوحيد الربوبية ولم يأتي توحيد الألوهية فهذا ليس بمسلم ما في شيء لكن من أتى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا الشخص مسلم لكن توحيده ناقص ليس بكامل إذا أثبت أسماء الله عز وجل وأثبت الصفات كذلك
فالمثل
بعض الأسماء
الصفات مثلا
إنكار الله قديم
ومعارض
القرآن والصلاة لا إذا كان إنكار الأسماء الصفات من باب يعني تكذيب القرآن الكريم فهذا الشخص ما في شك في كفر أي شخص أنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة فهذا الشخص كافر لكن أغلب الذين ينكرون الأسماء الصفات يعني مجتهدين في هذا الإنكار يعني يعتقدون ما ذهبوا إليه والحق والصواب فمن شيخ السنة ناقش هذه المسألة فبعض الناس يعتقد أن من أخطأ في العقيدة يعتبر هذا الشخص يعني معاقب أو يستحق العقاب لكن شيخ السنة قال أن قول رسول عليه الصلاة والسلام أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد هذا عام واسم الجميع يعني جميع الأشياء التي تتعلق بالدين سواء كانت في الفروع أو في الأصول فكثير من الناس أو كثير من العلم الذين يكون توحيد أسماء الصفات ويؤولون في بعض أسماء الصفات يعني أغلب المجتهدين فيما ذهبوا إليه ما في شك أنهم مخطئين لكن يعني هذا الخطأ إذا كان عن اجتهاد فهو معفو عنهم ولا يحاصرون على هذا الشيء لا يصدر من الشيء ويجمع لا يصدر من الإسلام من السنة والجماعة حتى يأتي بأقسام التوحيد الثلاثة إذا أتى بأقسام التوحيد الثلاثة يعتبر هذا الشخص من السنة والجماعة.
50 دولا وتوقيت نحو الوحدة وحده توقيبا جعله واحدا أي ترمع وحده وقال إنه واحد أحد أحدنا عن المأسي كان واحد مرة طيب كبير جل عن نياية جنبه السلام عليكم.
هذا ينصاب المحدثة هذا ينصاب المحدثة هذا على الله عز وجل ينصاب المحدثة نعم تفسير من الذي لا يتجزى هذا من إطلاق المتكلمين والفلاسفة والذين أول أهل السلام أطلقوا هذا الشيء على الله عز وجل أن هذا لم يرد عن السلف الصالح ليس من مذهب أهل السنة والجماعة
تفسير من كثير من إطلاق من يتصل إلى الله سبحانه وتعالى
نعم
نعم نعم
نعم التوحيد هو إثبات أو تنبيه الخالق عن المخلوق هذا هو التوحيد وتمييز الخالق عن المخلوق لأن الشرك ما هو الشرك يأتي من تشبيه المخلوق بالخالق إذا شد الإنسان المخلوق بالخالق يكون قد أشرك فالتوحيد قام على تمييز والفصل بين المخلوق والخالق فإذا فصل الإنسان يميز بين المخلوق والخالق يكون قد أتى بالتوحيد لأن الشرك كما قلت لك هو تشبيه المخلوق بالخالق فإذا صرف الإنسان شيئا من العبادة غير الله يكون قد شبه هذا الشيء الذي صرف له العبادة شبهه بالله عز وجل فذلك إذا أثبت لهذا الشخص بعض صفات الله عز وجل يكون قد شبه هذا الإنسان بالله عز وجل فالتوحيد هو التمييز بين الخالق والمخلوق.
وأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة وقرن ودين من الناس رسولا منذ حدث الشرك في قوم واحد إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم أن يعبدوا الله أن يحبوا الله بالعبادة واجتنبوا واتركوا وفارقوا عبادة ما سواه ولهذا أفرقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب واجتنبوا أبلغ من اتركوا فإن اتركوا لعدم الفعل واجتنبوا تقتضي ذلك وتقتضي المباعدة والمجانبة وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنت لا إله إلا الله ففي قوله اعبدوا الله الإثبات وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي وهذه طريقة القرآن يقرن النفي بالإثبات فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد ففيها بيان عظم شأن التوحيد وإقامة الحجة على العباد ومعنى لا إله إلا الله قال المصنف وفيه الحكمة في إرسال الرسل وأن الرسالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء واحد وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية أي أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني فإن القضاء ينقسم إلى قسمين كوني قدري وشرعي ديني واشتملت هذه الآيات على جملة الشرائع وابتدأت بالتوحيد ودل على أنه أوجب الواجبات إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالمهم وختمت بالنهي عن الشرك ودل على أنه أعظم المحرمات وفيها معنى لا إله إلا الله فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله إلا الله وقوله إلا إياه ومعنى إلا الله أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له فقوله أن اشكر لي ولوالديه وعطف حقهما على حقه دليل على تأكد حقهما وأنه أوفى بالحقوق بعد الله وأكده أيضا بالمصدر المؤكد لما فرضه من حقهما لأن الله جعلهما سببا لخروجك من العدم ولم يخص نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواعه وتواترت السنة ببر الوالدين وتحريم حقوقهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا فلا تقل لهما أف أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأسيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء تنبيها بما هو فوق ذلك من القول السيء والفعل السيء ولا تنهرهما ألا يصدر إليهما من فتح قول قبيح وقل لهما قولا كريما لينا طيبا بأدب وتوقير واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا أي كما رحماني في تربيتهما لي في صغري أو لتربيتهما وقوله الآية أي إلى آخر الآية أو اقرأ الآية. وقوله فاعبد الله ولا تشركوا به شيئا الآية يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وشيئا نفرة في سياق النهي، فتعم الشرك قليله وكثيره. وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق، فابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات. وفيها تفسير التوحيد، وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، وهذا وجه مطابقتها للترجمة قاله حفيد المصنف. وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الأنعام تقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود.
فمن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأصغر ينقسم أيضا إلى قسمين، شرك ظاهر وشرك خفي. هو المقصود بالشرك الخفي هو الرياء، كما سماه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. وبعض الأشياء قد تكون من باب الشرك الأكبر وقد تكون من باب الشرك الأصغر، كما ذكرنا سابقا الحلف بغير الله، فهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر على حسب نية هذا الشخص الحالف. فإذا كان هذا الشخص عندما حلف بغير الله يقصد أن هذا المحلوف به مساويا لله عز وجل فهذا شرك أكبر، أما إذا كان يعظم هذا الشخص مجرد يعني تعظيم قليل أو تعظيم بسيط فهذا شرك أصغر. فذلك الشخص الذي يقول ما شاء الله وشئت على حسب نية هذا الشخص، فإذا كان قصد مساواة هذا المخلوق بالخالق من جميع الوجوه فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، وأما إذا كان قصد هذا الشخص يعني بس مجرد تعظيم قليل وتعظيم بسيط فهذا شرك أصغر. والشرك ما ذكر الشارع هو تشبيه المخلوق بالخالق، أو يعني أيضا هذا داخل الأول هو صرف شيئا من عبادة لغير الله عز وجل. فالشرك لا يكون إلا بسبب هذين الشيئين، إما أن تشبه المخلوق بالخالق وإما أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، فمن وقع في هذا فقد وقع في الشرك.
وقوله تعالى تعالى وما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده. ألا تشركوا به شيئا، فأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. ولهذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات وابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقتها للترجمة. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وصرف السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المقدرية، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم، أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله. وقتل الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم، فالعناية بالنهي عنه آفد، وكانت قتل البنات شائعا فيهم، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار، فنهاهم الله عن ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عام عن جميع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن آلان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهذا مما نص على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش، ذلكم وصاكم به إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك، والوصية الأمر المؤكد المقرر. فسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها لعلكم تتقون. لعل للتعليل أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن والسعي في نمائه حتى يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا، أي بوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، أي الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي، أي طريقي ومسلكي وشريعتي، مستقيما قيما. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا اعوجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقرب، فهو أقرب الطرق إلى الله وأوسعها وأسهلها. ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريق الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة. فأمر باتباعه ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة منها نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. ولا تتبعوا السبل، البدع والشبهات، فتفرق بكم عن سبيله، أي تميلوا وتتشتتوا بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. وهذه الآيات قيل إنها المحكمات المذكورة في قوله إنه آيات محكمات هن أم الكتاب. روى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم خط بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا. وكأن المصنف قال: كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى، والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية، والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة، والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة، والذي هو حق الرب وهو الذي حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه كما يأتي في حديث معاذ بن جبل، والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ.
فصل الحديث بن مسعود اسناده حسن، وواجب ان نحفظ الحاكم اسناده حسن. من اجل اصلنا بالنجود، اصلنا بالنجود حسن الحديث. نعم، هو صاحب القراءه. نعم، وقلنا الشاهد ايضا رواه الحاكم من حديث جابر بن عبد الله، لكن في اسناد ضعف من اجل مجالد بن سعيد، مجالد بن سعيد فيه ضعف من جهه حفظه. لكن يشهد لهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية.
ومن إسناد هذا الأثر إسناد جيد، رواه الترمذي والطبراني في الكبير وإسناده جيد.
هو عبد الله بن مسعود بن غافر بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب عليه وحدث عنه كثيرا، وأمره عمر على الكوفة، ومات سنة 32 هجرية. وأثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه.
ما أدري لماذا الترمذي حسن هذا الحديث ولم يصححه، لأن كما ذكرنا سابقا أن تحسين الترمذي ليس على بابه، فالحديث كان فيه علة أو فيه ضعف الترمذي يقول عنه هذا حديث حسن، كان فيه علة أو كان فيه ضعف، لكن ما أدري لماذا حسن هذا الحديث مع أن جميع رجال الثقات وكلهم سمع بعضهم من بعض، فما أدري ما هو السبب في عدم تصحيح الترمذي لهذا الحديث حديث ابن مسعود.
خاتمه بفتح التاء وكسرها، والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، وحقيقة الختم الاستفتاح، أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات الثلاث، لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلكم وفاكم به. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فصارت وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى. ولهذا شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، وإنما هذه الآيات فإنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حاجة بنا أن يوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إيتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي، وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وآله وسلم، فحيل بينه وبين أن يكتب وكثر اللغط، فقال: اخرجوا عني. فقال ابن عباس رضي الله عنهم: إن الرزية كل رزية، ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية.
هذا المقصود بهذه الوصية والله أعلم هو العهد إلى أبي بكر الصديق بالخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دل الصحابة وأشار إليهم إلى أن الشخص الذي ينبغي أن يتولى الخلافة بعده هو أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فثبت في البخاري أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت، فأمرها أن تأتي له بعد سنة، قالت: إذا لم أجدك قال ائتي إلى أبي بكر الصديق. فهذا وغيره أيضا من الحديث فيه إشارة إلى أن الذي يتولى الخلافة بعده هو أبي بكر الصديق.
فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه ان عندهم من القران ما يكفيهم، فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو وصى لم يوصي الا بما في كتاب الله. وفي صحيح مسلم: اني تاركم فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله. وروى الحاكم وصححه عن عباده مرفوعا: ايكم يبايعني على هؤلاء الايات الثلاث، ثم تلا: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الايات الثلاث، ثم قال: من أوفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه.
إذن هذا الحديث فيه ضعف، لأن هذا الحديث رواه الحاكم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي دويس الخولاني عن عباد بن الصامت، وسفيان بن حسين العلماء تكلموا في روايته عن الزهري، فسفيان بن حسين ثقة لكن في روايته عن الزهري فيها ضعف.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا، قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن كعب بن عمرو الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، كان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. قال عليه السلام يحشر أمام العلماء برسوة، أي بخطوة أو رمية السهم، شهد بدرا وما بعدها، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم، ثم بعثه إلى اليمن قاضيا معلما. مات بالشام في طاعون عموات سنة 18 هجرية وله 38.
الصحيح بغير، صحيح بغير نعم، من له طرق بعض ويطول بعض الآخر.
على حمار، وفي رواية اسمه عصير، أهداه إليه المقوقد صاحب مصر. والرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. أخرج ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وحق الله على العباد وما يستحقه عليهم من عبادته وحده. قال ابن القيم حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. وما حق العباد على الله ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن هو سبحانه كتب ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا، فهو متحقق لا محالة، لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده. وعد الله لا يخلف الله وعده، كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. قال شيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء، واستحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال ابن مسعود من كان عنده علم فليقل به، وإلا فليقل الله أعلم.
طبعا في هذه المسألة فيها تفصيل، إذا سئل الإنسان عن شيء يتعلق بالدين فيجوز له أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان سئل عن شيء يتعلق في الدنيا فيقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم فيما يتعلق في الدنيا، أما إذا كان السؤال يتعلق بالدين فيقول الله ورسوله أعلم. فينا حط بعد ما لأن ما في شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عالم بدين الله، فيجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، أما إذا كان الشيء يتعلق بالدنيا فيقول الله أعلم.
هذا طبعا وقع في بلاد الشام عام 18، وتوفى فيه كثير من الصحابة منهم معاذ بن جبل وغيره.
يقول قول عمر تركنا في أهل إذا تركنا إلا ما كنا معنا الله
وعلم. نعم.
وأذكر كلمة
أنا ثبت في السنة ما في ذات الإنسان بل الأولى أن يقول الله أعلم، هو الله ورسوله أعلم، إذا كان السؤال يتعلق بالدين.
وقول عمر
فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشعر على معاذ نبيه أقر على هذا الشيء، هذا السنة كثيرية. أيضا الصحابة كان يكثر من استعمال الله أعلم.
لا تقول عمر عن قصد
ما أدري عن مقصود عمر في ذلك، ما أدري.